الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الشروط في البيع، وملخص الكلام في كلمات معدودات للشيخ العثيمين قلنا أنه قال: البيوع الصحيحة أو الشروط الصحيحة في البيوع، أو البيوع الصحيحة المشروطة بشروط صحيحة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ثابت سواء شرط أو لم يشترط، مثل تسليم البضائع البائع المبيع والمشتري للثمن، وكون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو من باب التوكيد ولا يحتاج إلى شرط. وضربنا أمثلة كثيرة في الدرس السابق على هذا الكلام، أنه من مقتضى العقد، يعني بوقوع العقد دون ذكر لهذه الأنواع فتقع هذه الشروط دون ذكر لها، فإذا ذكرت فهي من باب التوكيد. والثاني ما يتعلق به مصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا، أي ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري، ولكنه من مصلحة العقد، مثل الرهن وكون العبد كاتبا والأمة بكرا وما أشبه ذلك، فهذه أشياء لإتمام العقد. وأما النوع الثالث شرط نفع إما للبائع أو للمشتري، والذي للبائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكنها شهرا، والذي للمشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك. فهذا النوع إذا جمع فيه بين شرطين كان البيع على المذهب فاسدا وعلى الصحيح غير فاسد، كما بينا في الدرس السابق. هذه الأصناف الثلاثة قلنا هي الشروط في البيوع الصحيحة، يعني البيع يكون صحيح والشرط يكون صحيح إذا اشترط هذه الشرط أو هذه الشروط في هذه البيوع. وقلنا بأن القسم الثالث عند الكلام عنه قلنا إنه ينقسم قسمين: قسم ينتفع به البائع أو المشتري، والقسم الآخر وهذا تكلمنا عليه وقلنا صحة هذا الشرط. وأما النوع الثاني من القسم الثالث هو أن يشترط عقد في عقد، أن يشترط عقد داخل عقد، نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، أو يشتري منه، أو يسلفه، أو يؤجر له، أو يقترض منه، أو يصرف منه، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع. هذا شرط فاسد يفسد به البيع إن كان عقد داخل عقد، وذلك للنهي عن بيعتين في بيع. فلو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه مثلا سيارته، قال: أبيعك إياها ب50,000 بشرط، هنا اشتراط عقد في عقد، ولكن اشتراط عقد في عقد بيع، يعني يبيع ده مقابل انه يبيع له ده، اشتري اياها او ابيعك اياها ب50,000 بشرط ان تبيع علي سيارتك، او بشرط ان تبيع علي دارك ب60,000 او باقل او باكثر. فهنا لا يصح البيع ولا يصح الشرط، لا الشرط المشروط ده صحيح ولا البيع صحيح، الاثنين باطلين. فإذا كان شرط عقد داخل عقد، عقد بيع داخل عقد بيع، فهذا شرط باطل وهذا عقد باطل. فإذا قال: أبيعك سيارتي ب50,000 بشرط أن تسلمني أو تسلفني 10,000 ب20 طنا من الأرز، عارفين السلف أو السلم قلناه مرارا بأنه يشتري سلعة غير موجودة، يدفع الثمنية وينتظر إلى الحصاد لأخذ هذه السلعة أو لإحضار هذه السلعة ويأخذها، فهذا عقد. السلم عقد، عقد بيع أيضا، وإن تأخرت السلعة لكنه عقد بيع صحيح. فإذا دخل هذا العقد كشرط على عقد بيع آخر بطل الشرط وبطل البيع الأصلي، يبقى العقدين باطلين، العقد الجديد اللي هو المشروط والعقد الأصيل اللي هو أصل البيع. وإذا قال له بعتك هذا البيت ب100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فالعقد لا يصح لأنه جمع أيضا بين عقدين، فالإجارة دي عقد والبيع عقد، فأدخل عقد في عقد أو اشترط عقد على عقد، فالشرط الجديد والبيع الأصلي كلاهما باطل. وإذا قال بعتك هذا البيت ب100,000 على أن تقرضني 10,000 فهذا أيضا يبطل البيع ويبطل القرض، فالقرض عقد وإدخاله على البيع أي إدخاله في البيع عقد آخر، فأدخل عقد في عقد فأصبح كلا العقدين إيه؟ باطل. وإذا قال له بعني بيتك ب100,000 فيقول نعم بشرط أن تصرف لي هذه الدولارات بجنيهات، فهذا أيضا يبطل البيع والصرف، فالصرف عقد وهو بيع عملة بعملة أخرى، واشترط هذا الشرط على البيع فأدخله في البيع فأصبح كلاهما باطل. وهذه الجزئية التي تسبق مسألة الصرف وهي القرض مع البيع أو في البيع بتحدث كثيرا جدا في حياتنا العملية. قد سألني أحد الأخوة من طلبة العلم بالأمس القريب أو أول أمس مثل هذه المسألة، قال في مسائل المضاربة عادة ما يحدث شيء وقرأت إنه باطل ولا أفهم لما يبطل هذا العقد. قال إنه عادة أنا لما بعطي لواحد مال يشغله لي بقول له أنت تقرضني كل شهر مبلغ كذا، اديته 10,000 جنيه يشغلهم، وقلت له كل شهر هاخد منك بالنص كده هاخد منك 200 جنيه عشان أعيش منهم 200 جنيه، ونهاية العقد أو نهاية السنة أو عندما ينتهي العقد نشوف ايه اللي لك او ايه اللي عليك. هذا الكلام قاله العلماء بانه هذا العقد باطل اذا اجتمع بهذه الصيغة او بهذا اللفظ باطل، فبيقول عاوز افهم وجه بطلانه. قلت له لانه بعتين في 100 صفقتين في صفقة، لانه اشترط هذا القرض على البيع الاصلي. بيقول والشيخ كاتب وبيقول انه لو جعل البيع الاصلي بعقد والقرض بعقد اخر فلا حرج ويصح العمل بهذا. قلت له نعم، لانه اصبح هذا عقد منفصل عن ذاك العقد، فكلا العقدين صحيح ولا شبهة عليهم. فقال بس الناس كلها يعني شغالة بهذه الطريقة. قلنا لا عبرة طبعا ب أعمال الناس أو بفعل الناس، وإنما العبرة بالنصوص الواردة لنا في الشرع. فلا يجوز بحال من الأحوال أن أعطي إنسان مالا وأقول له يعني شغل لي هذا المال في هذه التجارة التي تعمل بها نظام المضاربة المعروف على أن تقرضني كل شهر مبلغ كذا، وإن لم يفهم التاجر هذه المسألة فمن الإمكان أن احنا نفعل مسألة المضاربة الأصيلة بعقد، ونعمل مسألة القرض بعقد آخر منفصل عنه تمام. وإلا من الممكن أيضا أن يقل له شرط يعني لا يبطل العقد، لا يبطل العقد، لو أدخل شرط من الشروط الصحيحة التي لا تبطل العقد كان في الإمكان أن يأخذ هذه الأموال بهذا الشرط كان بها، وإلا فلا بد من فصل كلا العقدين عن الآخر. وأعتقد المسألة فيها صعوبة إن يأتي بألفاظ تحتمل أن تكون شرطا ويأخذ بها مالا دون ذكر أنها قرض أو أنها سلفة أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. فالأفضل أنه يترك هذا العمل ويكون هناك عقدا بالعمل الأصلي اللي هو المضاربة، وعلى أن تكون التصفية في نهاية العام مثلا، ويكتب عقدا آخر بإقراره كل شهر مبلغ كيت وكيت لنهاية العام، بياخد ماله بعد كده الأرباح ويسد منها الدين، أو يسد الدين إن كان معه مال في نهاية العام دون أخذ الأرباح أو ما إلى ذلك. أما القسم الرابع، اشتراط ما ينافي مقتضى العقد. اشتراط ما ينافي من مقتضى العقد. احنا قلنا الشرط الثالث ان هو اشياء لا تنافي مقتضى العقد وتكون من مصلحة البائع او المشتري، وقسمناها اسمين كما قلنا من قبل. اما الرابع فهو اشتراط ما ينافي مقتضى العقد. من مقتضيات العقد كما هو مفهوم انه البائع هيمتلك ايه، البائع من مقتضيات العقد يمتلك الثمنية، يمتلك الثمنية، فهو حر التصرف بالثمن. فإذا قيدناه بشيء معين أو قيدنا المشتري بشيء معين مخالف لمقتضى العقد فهذا شرط يخالف مقتضى العقد، اسمه شرط يخالف مقتضى العقد. من البديهي أنه المشتري لما هياخد السلعة يكون حر التصرف فيها ولا ما يكونش حر التصرف فيها؟ يكون حر التصرف فيه. فإن قيده البائع بشروط بشرط أنه لا يتصرف فيها بكذا أو بكذا، يبقى ده شرط يخالف مقتضى العقد. مثل أن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه أو أن يهبه أو أن يقفه، ففيه روايتان عن الإمام أحمد، أصحهما أن البيع صحيح والشرط باطل. شرط الفاسد ده والشرط الباطل ده هنحيه جانبا والبيع يكون صحيح. فإذا شرط البائع على المشتري ألا يبيعه فالشرط فاسد على المذهب. ويقول الشيخ العثيمين والصحيح أنه إذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فإن الشرط صحيح، أما إذا كان قصد أن يحجر على المشتري فالشرط غير صحيح. يعني إيه؟ المذهب بيقول إن الشرط الفاسد ده أو الشرط الباطل ده هنحيه جانبا والبيع يكون صحيح. يعني واحد قال لي المشتري أنا هبيع لك التلاجة دي بشرط إنك ما تديهاش لفلان أو ما تبيعهاش لفلان، نقول البيع صحيح والشرط ده ملوش لازمة، المشتري يتصرف فيها كما شاء، يعطيها لفلان ما يعطيهاش هو حر. واضح؟ ده المذهب. الشيخ العثيمين بيقول لا، الكلام ده مش على الإطلاق. لو إن للبائع مصلحة على المبيع بحيث إن المصلحة تعم فله أن يشترط مثل هذه الشروط، أما إن كان نيته وقصده هو عدم تصرف البائع المشتري في المبيع فيبقى هذا الشرط فاسد. لكن لو في مصلحة يبقى الشرط ده جائز. مفيش مصلحة وقصده الحجر بس والمنع فقط والتحكم فقط يبقى نقول لا، الحالة دي الشرط فاسد وما ينفعش. فمثال الذي له غرض وله مصلحة أو منفعة، أن يبيع مملوكا مثلا له غاليا عنده، واحد يمتلك عبد من العبيد وله قيمة عنده وبيحبه فعلا، باعه على شخص يثق به ويعلم أنه لا يزدد عند هذا المشتري إلا خيرا، هو شايف أنه أفضل منه والعبد ده ينتفع بشيء أفضل منه عنده، ففيها مصلحة للمبيع وفيها مصلحة أيضا للمشتري. فقال أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليا لكن أنا أعلم أنه سيستفيد عندك أكثر مما لو كان عندي، ولذلك أشترط عليك ألا تبيع، أنا عاوز يفضل عندك عشان المصلحة عم، أنا هستفيد أولا بالثمنية لأن عاوز أبيع وعاوز أخد ثمن، وإنت هتنتفع بهذا العبد الجيد وهو نفسه هينتفع ببقائه عندك لأن أنت أحسن مني وأحسن من غيري تحتفظ به، فهذا غرض مقصود للباع فيصح شرط. إن قبل المشتري هذا الشرط، يعني امتى يكون الشرط صحيح بقى في الحالة ديات؟ بنقول ان كان مصلحة وقبله المشتري، لأنه لو ردوا ورفضوا من البداية يبقى خلاص مالوش لازمة، إما بقى إنه البائع يبيعله أو ما يبيعلوش. لكن إن قابل المشتري هذا الشرط يقول له أنا هاخده خلاص فعلا بس مش ومش هبيعه على الشرط بتاعك، خلاص يلتزم بهذا الشرط. وكذلك لو قال بشرط أن لا تبيع على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيهم، فهنا له غرض صحيح أيضا فيصح الشرط. يعني يقول له يعني بيعه زي ما انت عاوز بس ما تبيعوش على فلان ده لأنه بياخد العبيد ويعذبهم ويؤذيهم، فيجوز له أن يشترط. فإذا قال المشتري أنا حر، قلنا نعم أنت حر، فإن شئت قبلت الشرط الآن وإن شئت لم تقبل، فأنت حر أن تقبل الشرط أو ترده. وفي الحالة دية البيع أيضا حر في أن يبيع أو لا يبيع. وإذا قال أبيعك هذا المتاع بشرط أن لا تهب لأحد أو أن لا تتصدق به على أحد فلا يصح، لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع وإنما هو مجرد تحجير على المشتري، فلا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد. ويقول الشيخ أيضا والقول الصحيح أنه إذا شرط عليه أن لا يهبه فيه تفصيل، فإذا كان له غرض مقصود فلا بأس، وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط لأنه تحجير على المشتري. يعني الشيخ سحب أيضا مسألة الهبة على البيع العادي اللي احنا أو الشروط العادية اللي احنا ذكرناها في المبيع من قبل. هنا يرد سؤال، هل البيع المعلق على شرط، البيع المعلق على شرط زي الطلاق المعلق، ما هو عقد، ده عقد وده عقد، صحيح أم لا؟ هل البيع المعلق على شرط صحيح أم لا؟ أكثر أهل العلم على منع تعليق عقد البيع على شرط، وهو المذهب أكثر العلماء على منع تعليق عقد البيع على شرط. يعني بيقولوا العقد في الحالة دي إيه؟ فاسد أو باطل لو علقوا أحد الطرفين على شرط، سواء البائع أو المشتري. لو قال له يعني أبيعك السيارة دي بس بعد موافقة أبويا، أو أبيعك السيارة دي بخمسين ألف بشرط إنك تجيب لي مثلا يعني أردبين غلة غير التمنية خالص، يعني بيشترط عليه شيء منفعة خاصة به دون يعني بيعلقه على هذه المسألة دون الثمنية، يعني هياخد منه الثمن اهو مباشرة موجود الثمن، لكن بيعلقه على شيء تاني يقول له بعت لي كذا، او ان فلان يوافق من الناس، زيد من الناس يوافق، او المشتري يقول نفس الكلام انا هشتري منك العربية بس بعد موافقة ابويا، نفس الكلام ده تعليقة تعليق. فان قال قائل بيع علي هذا البيت، فقلت بعتك ان احضرت لي كذا وكذا غير الثمن، فهنا لا يصح لأنه بيع معلق، ومن شرط البيع التنجيز، خذ وهات. فالبيع المعلق لا يصح. أو قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي، فقال اشتريت، فالبيع هنا أيضا لا يصح لأنه بيع معلق، والبيع من شرطه أن يكون منجزا. فماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ لو في عقد تم بهذه الطريقة يعاد بعد رضا أبيه، يعني هو شرط صحة البيع على رضا الأب، فنقول العقد إلى الآن لم يتم، أنا بقول لك هبيع لك السيارة دي قلت قبلت، هبيع لك السيارة دي بخمسين ألف قلت قبلت، العقد واشترط موافقة الأب أو علقته على موافقة الأب، قلت لي أو أنا اللي قلت لك هبيعك السيارة دي بخمسين ألف على أن يوافق أبي، أو أنت قلت قبلت على أن يوافق أبي، سواء المشتري اللي علق أو البائع اللي علق. فبنقول هنا الإجابة والقبول لا قيمة له، يبقى البيع ما تمش. لكن بعد موافقة الأب نجري الإجابة والقبول مرة أخرى، نجري الإجابة والقبول مرة أخرى، يبقى في الحالة دي البيع أصبح صحيح. وضحت؟ طيب هل يترتب على هذا شيء؟ يعني ايه يهمنا في انه العقد يبقى صحيح الاول ولا يبقى صحيح بعد نفاذ الايه التعليق او الشيء المعلق به؟ يعني فيه عائد هيعود على احد الطرفين لو انه هذا المعلق تم ولا ما تمش ابتداء. يعني انا قلت لك هبيعك السيارة دي بعد ما ابويا يوافق وانت قبلت على قبلت البيع او قبلت الشراء على هذا، فهل فيه منفعة لو قلنا العقد صحيح من الاول، او لو قلنا بعد تصحيح العقد المرة التانية ان العقد صحيح بعد وقوع هذا الشرط والإجابة والقبول قيل مرة أخرى؟ نقول آه هناك فرق، في فرق بين الاثنين. إيه هو الفرق؟ بنقول يترتب على ذلك إذا كان العقد الأول صحيح إنه عقد معلق والعقد صحيح مباشرة دون ما ننظر إلى موافقة الأب من عدمه، فبنقول في هذه الحالة الكسب والنماء فيما بين العقد والرضا يكون في هذه الحالة لمين؟ للمشتري. الكسب والنماء، أنا بقول دلوقتي العقد أصبح صحيح، العقد أصبح صحيح، العقد المعلق ده لو أنا حكمت بصحتي من البداية قلت انا هوافق اشتري السيارة بتاعتك لو وافق ابويا ماشي ب50,000، ولسه الموافقة ما تمتش، ولسه الموافقة ما تمتش، لو جه اي فايدة على هذه البيعة، اي فايدة باي طريقة، وطبعا ممكن ما تبانش في السيارة لكن تبان في حاجات تانية، تبان في اشياء اخرى زي مثلا جاموسة ولدت مثلا، ففي فايدة حصلت. اي هذا الكسب لو انه العقد صحيح يكون للبائع ولا للمشتري؟ المشتري بطبيعة الحال. طب لو ان العقد باطل هيكون للبائع، لو ان العقد باطل ما تمش العقد يبقى الكلام هيكون الفايدة هتكون لمين؟ للبائع في هذه الحال. يبقى هذا الكلام له فوائد لأحد الطرفين، فان كان العقد صحيح من البداية يكون الفايدة للمشتري، وان كان العقد باطل تكون الفايدة للبائع. فعلى المذهب أن كل بيع معلق على شرط فإنه لا يصح، إلا أن أصحاب المذهب استثنوا مسألتين، استثنوا مسألتين من مسائل التعليق. الأولى أن يعلقه بالمشيئة فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله، بعتك هذا بكذا إن شاء الله، بعتك السيارة دي ب50,000 إن شاء الله، هذا عقد معلق بالمشيء، فالبيع هنا صحيح، يعني المذهب صحح هذا العقد أو صحح هذا البيع المعلق، وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاءه، لأن الله لو لم يشأه لم يقع، يبقى العقد صحيح. والمسألة الثانية بيع العربون أو بيع العربان، وهو أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول له إن تم البيع فهذا أول الثمن، وإن لم يتم فالعربون لك. فإن قيل كيف تصححون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل، أخذ العربون ده وما دفعش حاجة، ما دفعش سلعة، فالجواب أولا أن نقول إنه أخذ هذا باختيار المشتري، والثاني أو السبب الثاني أن فيه مقابلا. ليه؟ لأن السلعة إذا ردت نقصت، يعني أنا لو حبيت أخذ سلعة ورجعت في الكلام تاني بعد ما دفعت العربون كل الناس هتفهم إن فيها عيب ولا ما فيهاش عيب، هتفهم إن فيها عيب فتقلل من ثمنها، وهذه المسألة تظهر في أشياء معينة. فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة ب50,000 وأعطاه 500 عربون ثم جاء للبائع وقال أنا لا أريدها، فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما ردها. وقد روى البخاري معلقا في الخصومات باب الربط والحبس في الحرم عن عمر رضي الله عنه أنه صحيح، أي بيع العربون. وإن كان بعض العلماء خالفه في ذلك. وهناك حديث ضعيف يعني عدم صحة بيع العربون، ولكن جمهور العلماء على عدم صحته، جمهور العلماء على عدم صحته، لكن المذهب هنا بيقول انه ايه، انه بيع العربون ايه صحيح. والحقيقة فيها تفصيل، وان شاء الله عند الكلام عن البيوع الجائزة والبيوع الممنوع سنتعرض لهذه المسألة بالتفصيل الذي يعني نراه صحيح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهي رواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح، أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا، ولكن بشرط، اشترط الإمام ابن القيم أو الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن يحدد الأجل، فيقول إن جئتني بكذا خلال 10 أيام مثلا، يعني حدد له مدة، يسيبهاش مفتوحة عشان المماطلة لا تتم من جهة البائع ولا تتم من جهة المشتري. وإن شرطه برضا فلان فلا بد أيضا من تحديد المدة، فيقول بعتك هذه السيارة، فإن قال المشتري رضيت إن رضي أبي خلال 5 أيام، وذلك حتى لا يماطل المشتري في هذه الحالة إن كان هو الذي علق، أو البائع إن كان هو الذي علق، فيقع الضرر على الآخر. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ. إذا باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول ماذا يكون؟ يعني إيه؟ أنا ببيع لك سلعة وأثناء البيع بقول لك ربما يكون فيها عيب، ربما يكون فيها عيب، أنا مش عارف العيب ده إيه، بقول لك ربما يكون فيها عيب، برئني من هذا العيب. فقال المشتري أبرأتك، فهل يبرأ أم لا؟ نفهم الكلام ده، أي باع علي شأن وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح. فإذا وجد أو وجد المشتري بها عيبا فله الرد، لو المشتري بعد ما قال له أنت بريء من أي عيب ولقى فيها عيوب يبقى إيه الشرط ده، يقع ولا لا يقع؟ لا يقع، يعني المشتري يردها تاني للبائع، المشتري يردها تاني للبائع. فإن قال البائع هذا شرط عليك أن تتحمل كل عيب فيها، قلنا هذا شرط غير صحيح، لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح، يعني هذا الشرط باطل قبل وقوعه، لأنه لا يصح وقوعه إلا بعد البيع. فلو باع علي السيارة بشرط أن يبرئ من كل عيب، قال المشتري أبرأتك، فالشرط هنا غير صحيح. فإذا وجد المشتري بها عيبا ردها، فإن قيل أليس قد أبرأته، نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، أبرأه دون يشتري، لسه ما اشتراش، ما تمش العقد، وأبرأه قبل العقد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، فهي لم تدخل ملكا للمشتري حتى يبرئه. فإن كان بعد العقد فالبراءة هنا صحيحة، إن كان أبرأه بعد ما أتم العقد فالبراءة هنا تقع وتكون صحيحة. فلو اشتراها ثم أبرأه المشتري من كل عيب فتصح البراءة، لأنه الآن ملكها وملك ربها. وعليه فإن باعها وبعد البيع قال البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال أبرأتك من كل عيب، فالإبراء صحيح، لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب، فإن كان فيها عيب فقد أسقطه. يعني إيه الكلام ده؟ عاوزين نفهمه شيء من تفصيل. بنقول أنا النهاردة ببيع عليك سيارة ومانيش عارف ان فيها عيوب، وعاوزك تبرأني من هذه العيوب لو ظهرت فيها عيوب، لانه هنعرف بعد كده انه في خيار اسمه خيار العيب، خيار العيب، يعني لو ظهر فيها عيب انت مخير انك تردها ولا لا، انت مخير في هذه الحالة انك ترد البيعة ولا تحتفظ بيها. هنعرفه إن شاء الله في الدروس القادمة. لكن دلوقتي أنا بشترط عشان ما ندخلش في خيار العيب ده، بشترط عليك إنك تبرئني من العيب الموجود فيه. يعني لو ظهر أمامك عيب يعني تسامحني فيه، بشترط عليك كده. فعل هذا الشرط صحيح أم لا؟ منقول يصح في حالة اشتراطه بعد تمام البيع، ولا يصح عند التعاقد. ليه؟ لأنه عند التعاقد ملكش أصلا لسه خيار العيب. عند التعاقد ما امتلكتش السلعة عشان يظهر فيها العيب وتردها بهذا العيب، لسه ما امتلكتهاش، فلا يصح هذا الشرط عند التعاقد. ولكن بعد تمام التعاقد، تم التعاقد وامتلكت السلعة وبعدين اشترطت هذا الشرط عليك، ففي الحالة دي تأخذ بهذا الشرط. إن ظهر فيها عيب فإحنا أسقطنا خيار العيب في هذا الشرط. واضح يا إخوة؟ حد مش فاهم الجزئية دي؟ هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات وابن القيم في إعلام الموقعين: إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، يعني سواء اشترط قبل ولا اشترط بعد، طالما البائع عارف ان فيها عيب فلا عبرة لهذا الشرط، فلا عبرة لهذا الشرط، يبقى له حق خيار العيب. عاوز يرجع البائع يرجع من حق. واضح يا اخوة؟ طالما المشتري عارف بالعيب، البائع عارف بالعيب اللي فيه. طيب الحالة الثانية، وإن كان غير عالم ما يعرفش العيب ده، البائع بيبيع السلعة دي أو البضاعة دي وما هوش عارف العيوب اللي فيه، يجهل، فبنقول شيخ الإسلام هنا قال الشرط صحيح سواء شرطه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، فالشرط هنا صحيح لأنه أبرأه من الايه الاسم اللي يقع عليه، او اشترط على نفسه اسقاط خيار البيع، اشترط على نفسه اسقاط خيار البيع، ففي هذه الحالة لا حق له في رجوع البضاعة المعيبة بخيار البيع. واضح يا اخوة؟ ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. بهذه الشروط في البيع انتهت شروط البيع، وندخل على باب الخيار. باب الخيار، والخيار هو الأخذ بخير الأمرين. يقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى، فيما يبدو له. والخيار في البيوع الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء في العقد أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري، أي هذا الخيار. والخيار عند الحنفية 17 خيارا، وعند المالكية نوعان، وعند الشافعية 16 خيارا، وعند الحنابلة المذهب اللي احنا بندرسه 8 أنواع. هي خيار المجلس، هناخد الكلام ده بالتفصيل مش لازم تكتب الثمان أنواع الوقتي، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار العيب، خيار الخيانة، خيار اختلاف المتبايعين في الثمن والمؤجر والمستأجر في الأجرة، خيار تفرق الصفة. اليوم هناخد خيار المجلس. والمجلس هو موضع الجلوس، ولكن المراد هنا مكان التبايع، المكان اللي تم العقد فيه. حتى لو وقع العقد وهما قائمان ما مش جالسين، بيسمى خيار المجلس، مقصود بخيار المجلس المكان اللي تم العقد فيه، مش مقصود به ان هم جالسين في هذا المكان، سواء كانوا كان قائمين او وقع العقد وهما مضطجعان، فان الخيار يكون لهما وهو خيار المجلس، لان المراد بالمجلس هنا مكان التبايع، مكان التعاقد، لا خصوص الجلوس. وقد ثبت خيار المجلس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. وفي رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايعا الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر، ونعرف الكلام ده يعني إيه، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. ويؤخذ من هذا أن البيع يقع جائزا، ولكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع. هو الداخل في مخ أي واحد أو المتوقع عند أي واحد فينا إن البيع ده ملزم للطرفين، صح ولا لا؟ لكن بنقول لا يكون ملزما إلا بعد التفرق، لهذه النصوص لا يكون ملزما إلا بعد التفرق ويسلم من الخيارات الأخرى. يبقى العقد اللي تم ده هو طالما هما الاثنين في قلب المجلس يبقى العقد ده يقع ايه؟ يكون ايه حكمه ايه الوقت؟ جائز، حكمه انه جائز، لكن لما يتفرق يبقى اصبح ملزم للطرفين، اللي يرجع فيه يبقى مخطئ. واضح ولا لا؟ ويؤخذ من هذا البيع، ويؤخذ من هذا أن البيع يقع جائزا، ولكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما دام مجتمعين لم يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم. فبه قال عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة، وبه قال سعيد بن المسيب وشريح والشعبي وعطاء وطاووس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وقال مالك وأصحاب الرأي: يلزم العقد بالإيجاب والقبول ولا خيار لهما. يعني مذهب الأحناف والمالكية إن خيار المجلس ده غير إيه؟ معتبر، غير معتبر. نفهم من الكلام ده كده. فإن قال قائل: هل التفرق محدود شرعا؟ يعني إيه إن لم يتفرقا؟ هل الشرع حد معين لمسألة التفرق من عدمه؟ يقول العلماء إنه محدود عرفا مش شرعا، لأن الشرع لم يحدد، وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فإنه يرجع فيه إلى العرف. دي قاعدة أصولية نحفظها كلنا. كل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فإنه يرجع فيه إلى العرف. يعني لما الشرع بين لنا القصر في السفر ولم يحدد السفر بنص من النصوص، ما فيش نص قال إن سافرت كذا كيلو تقصر الصلاة، ما تحددش في الشرع، يبقى هنا يرجع فيه إلى العرف. وده رأي شيخ الإسلام ابن تيمية خالف المذاهب، وقال بأن كل ما يعتبر سفر في أي عصر ومصر فإنه سفر، كل بقى مدة من الزمن يختلف السفر عن الذي قبله من الزمن السابق أو الغابر. يعني زمان لما كانش فيه إلا البغال والحمير والخيل كان السفر مسافة أقل من اليوم اللي فيه سيارات وطيارات، والله أعلم بكرة هيبقى فيه إيه. يبقى إذن كل ما يعتبر الناس سفر في أي وقت وفي أي بلد فهو سفر، ونقرب المسألة للأذهان بضرب مثل. بنقول هنا في المنصورة لما واحد بيجي رايح شربين ما فيش حد من أهل المنصورة بيقول إنه مسافر شربين، لكن أهل شربين وخاصة قرى شربين إلى الآن ما زالوا يقولون بإنه مسافر المنصور، مع إن المسافة واحدة. المسافة واحدة، أهل المنصورة ما يقولوش على شربين سفر، وأهل شربين يقولوا على المنصورة سفر. يبقى في حق أهل شربين ده سفر، وفي حق أهل المنصورة ما هوش سفر. وضحت المسألة؟ يبقى أي بلد بتعتبر أن المسافة دي سفر يبقى سفر عندها حسب العرف، لأن الشرع لم يحدد، الشرع لم يحدد المسافة. يبقى في الحالة دي بنرجع فيها إلى الأعراف. واضح يا إخوة؟ وقال البعض إن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال. دول بقى الحنفية والمالكية اللي هم ألغوا خيار المجلس ولم يعترفوا بخيار المجلس، قالوا إن التفرق بالأقوال وليس بالأبدان، وأن معنى الحديث لكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يقع القبول من المشتري، أي بالقول. فإن وقع القبول من المشتري فقد تفرقا بأقوالهما ولا خيار، إن كانوا موجودين جالسين لسه. ليه؟ لأنه خلاص قال أنا وافق تشتري السلعة دي، وافق خلاص، يبقى تفرقا بالأقوال. ده كلام الحنفية والمالكية، وهذا القول ضعيف، لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا بالتفرق بالأقوال. هو في بيع وقع أصلا إلا ما يتقال الكلام ده؟ والبيع لا يتم إلا بالإجاب والقبول كما بينا من قبل. البيع لن يتم إلا بالإجاب والقبول. هيبقى في خيار فين بقى؟ هيبقى في خيار مجلس ليه؟ لما البيع ما يتمش هيبقى في خيار؟ فيش خيار. يبقى لما نقول إن فيه بيع يبقى قد تم البيع بالإجابة والقبول خلاص، وانتهينا من مسألة تفرق الأقوال دي. إن وقع البيع، لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فالبيع لا ينعقد إلا بالإجابة والقبول، ومتى تم القبول قلنا الآن وقع العقد. والحديث يقول في رواية أخرى غير البيعان بالخيار، إذا تبايع الرجلان، إذا تبايع الرجلان ولا حقيقة لتبايعهما حتى يحصل الإجاب والقبول، حتى نقول إن في خيار مجلس ولا ما فيش خيار مجلس. وقد استدل من قال بهذا القول لما قالوا يعني التفرق بالأقوال بأن الله سبحانه وتعالى قال وأوفوا العقود، أوفوا العقود، أوفوا بالعقود، والخيار مناف لذلك. هنوفي بالعقد إزاي وإحنا بنقول أنت مخير توفي ولا ما توفيش؟ فإن الراجع عن العقد لم يوفي به، ولأن العقد يتم بمجرد التراضي بدليل قول المولى سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، والتراضي يحصل بمجرد صدور الإجاب والقبول، فيتحقق الالتزام من غير انتظار لآخر المجلس. ورد عليهم بأن حديث خيار المجلس لا يتعارض مع الآية ومع الأمر بوفاء العقود، لأن المراد بالعقود هنا هي العقود الكاملة الواقعة التي وقعت، وأما قبل تمام العقد أي قبل الإجاب والقبول فلا عقد أصلا، فالوفاء بالعقود مقصود به العقود التامة التي وقعت بعد الإجاب والقبول، ولا يتعارض أيضا مع آية التراضي، لأن هذا الخيار مشروع للتأكد من تمام التراضي. يعني بنقول هم في المجلس لسه ما تفرقاش، بنقول هنا له حق الرجوع. ليه؟ لأنه لو عاوز يرجع يبقى ما هوش راضي عن البيع، شاور نفسه وما هوش راضي عن البيع، فهو لا يتعارض مع الآية وإنما يتفق مع الآية. إذن فكيف يكون التفرق عرفا؟ احنا قلنا الشرع ما حددوش، طب يكون عرفا ازاي؟ الجواب إذا كان يمشيان من الجامع مثلا إلى مبنى المحافظة، من هنا لغاية المحافظة، فباعه عند خروجه من الجامع، وجعل يمشيان إلى مبنى المحافظة، وهذا المشي يستغرق مثلا ثلث ساعة. فهذان الرجلان لهما الخيار حتى يفترقا عند مبنى المحافظة، فما دام يمشيان جميعا من المسجد أو من الجامع إلى المبنى مبنى المحافظة فلهما الخيار، يبقى طول المدة دي لهما الخيار. فإن دخل أحدهما المبنى والآخر تم سيره أو مشيه يبقى في الحالة دي تفرقا. وإذا كان في غرفة أو حجرة وتبايع ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فقد تفرقا، لأن المجلس الأول انتهى. وإذا كان في الطائرة متجهين إلى بلد بعيد مقدار السفر 13 ساعة وتبايع عند إقلاعها ولا تهبط إلا بعد 13 ساعة فتكون مدة الخيار هنا 13 ساعة ما دام لم يتفرق. وحل هذه المشكلة هنقول يعني هيفضل البيع كده في الزمة لغاية ما ينزلوا من الطيارة، إن حبوا يحلوا المسألة سهل يحلوها. حل هذه المشكلة أن يتبايع على أن لا خيار بينهما من أول العقد، يقولوا ما فيش خيار مجلس، يبقى ما فيش خيار مجلس، خلاص اتفق على ذلك. وقد روى أبو داود يعني حديث يبين مفهوم التفرق، مفهوم التفرق. روى أبو داود عن أبي الواضئ اللي هو عباد بن نسيب قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقمنا بقية يوميها وليلتها، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، قال له: أنا بعت له فرس وعاوز أرجع في كلامي، وإحنا بعتوله مبارح وبيتنا هنا في المكان اللي أنا بعت فيه ومحدش مشي من التاني، إحنا الاتنين جنب بعض مع بعض. فقال أبو برزة: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال، أي أبو برزة قال: ما أراكما افترقتما، أنت لسه في المجلس، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وضحت؟ يبقى ده اللي ممكن نقول عنه إن ده العرف، عرف التفرق. فإن لم ينفياه في العقد اللي هو الخيار، وبعد مضي 10 دقائق قال: يا فلان فلنقطع الخيار، لأنه خاف أن يفسق صاحبه البيع، فقطعاه، صح هذا البيع، لأن الحق لهما وقد أسقطا الخيار في المجلس. فإن لم ينفيها في العقد وبعد مضي 10 دقائق قال: يا فلان فلنقطع الخيار، لأنه خاف أن يفسق صاحبه البيع، فقطعه، صح لأن الحق لهما وقد أسقطا. فإن أبى أحدهما لم يصح، لكن هل يسقط خيار الآخر الذي قال سنسقط الخيار؟ الجواب في الحديث: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر أي جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي أسقط خيار. معنى إيه الكلام ده؟ بنقول إن أراد البائع والمشتري إسقاط خيار المجلس بينهما فمن الممكن أن يشترطا ذلك منذ البداية عند التعاقد، أو بعد التعاقد. يعني حتى لو تم العقد والعقد أصبح صحيح، ممكن هما الآن في مرحلة خيار المجلس طالما أنهما لم يفترقا، قال أحدهما يعني تيجي نتم البيع ونلغي الخيار، خيار المجلس، في هذه الحالة طالما أنهما اتفقا على ذلك فيسقط خيار المجلس، ده حق لهم الاثنين ولغوه، فيش مشكلة خالص. طيب لو واحد قال للتاني تيجي نلغي خيار المجلس والتاني ما وافقش، التاني ما وافقش، فهل يسقط حقه هو في الخيار أم لا؟ الراجح أنه يسقط حقه هو في الخيار. يعني لما أكون شاري منك سلعة وبعدين بعد الشراء مباشرة أنا بقول لك تيجي نتم العقد ونسقط الخيار عنا قبل التفرق، احنا قاعدين مع بعض ساعة واثنين، فأنت قلت لا، يبقى اللي قال لا ده من حقه الخيار، واللي أسقط الخيار أو أرار إسقاط الخيار يكون ساقطا عنه. وبعض العلم يقولون بأنه أراد ولكنه لم يعزم يعني سقوط حقه، فإن قبل إسقاط حقه سقط وإلا فلا، لأنه كان بيعرض فقط ما تمش أنه اتفق على ذلك أو أنه يعني عقد العزم على ذلك، فإن أراد أنه يسقط حقه يسقطه، هذا من حقه. لو أنه خاف أن يفسخ البيع فهل يحل له أن يفارق أخيه؟ واحد يعني لقى البيعة حلوة وخايف أن صاحبه يرجع في البيعة، ينفع أنه يمشي بسرعة من قدامه يزوغ يعني منه عشان ما يرجعش التاني في البيعة؟ في مفارقة المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله الشرع له، فيكون هذا تحيل على إسقاط حق أخيه. فإن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال والنيات، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. مش لازم بقى يمشي عشان يدبسه في البيعة، وإنما يعني طالما هو كان جالس يجلس خليه جالس، لأنه ده حق لأخيه لا يأخذ منه أو لا يغصبه كما يقولون. وظاهر الحديث تحريم، فإن قيل أن ابن عمر كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، وهذا الأثر في البخاري ومسلم متفق عليه. قال ابن قدام في المغني قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل ابن عمر، والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بلغه لما خالفه، إنه معروف شدة حرص ابن عمر رضي الله عنهما في اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نفي الخيار أن يتبايع على أن لا خيار بينهما فيقول أنا سأبيع عليك لكن لا خيار بيننا، فقال الآخر لا بأس، فيسقط الخيار كما قلنا ويقع العقد لازما بمجرد الإيجاب والقبول، أصبح العقد بدلاً من أنه جائز أصبح إيه؟ ملزم للطرفين. وإن تم العقد ومضى دقائق أو أكثر واتفق على إسقاط الخيار فإنه يسقط أيضا، وذلك لأن الحق لهما، فإذا رضي بإسقاطه سقط. فإن قال قائل، هنا بقى يعني عدنا الكلام اللي فاتنا عشان نسأل السؤال ده، إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله، ربنا أحل الإيه؟ خيار المجلس، وإحنا لما نشترط إن ما يكونش منا خيار يبقى بنعمل إيه؟ نحرم ما أحل الله، لأن الله أحل لكل منهما الفسخ. فإذا شرط أن لا خيار أو أسقطاه بعد تمام العقد، يعني بعد تمام العقد يسمى إسقاط، وقبل العقد أو أثناء العقد يسمى شرط، فهذا تحريم ما أحل الله. والجواب هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدمي، وحق الآدمي الأمر فيه إليه، فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس لأنه يرجع إلى الآدمي. فإذا تم العقد وقال أحدهما أسقطت خياري أو طلب منه الآخر أن يسقط خياره فأسقطه، بقي حق خيار صاحبه. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يكون ده له خيار وده ملوش خيار، فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه، وإذا تفرقا لزم البيع لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وجب البيع دل على لزوم العقد، ولزم البيع أي وقع لازما ليس لأحدهما فسخه إلا بسبب. وهذه المسألة مجمع عليها ومستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد وجب البيع. واللزوم هنا من الطرفين، أي يلزم من جهة المشتري ومن جهة البائع، وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة، أن البيع من العقود اللازمة كغيره من العقود التي فيها اللزوم. بهذا القدر نتوقف ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم عن أنواع الخيار الأخرى. أختي تعمل في مينة الكوافير وقد اشترت شيء مني، فهل النقود حلال؟ مسألة المهن المحرمة والتي يتكسب منها الناس بصفة عامة، نقول بأن المال المكتسب من المحرم حرام، المال المكتسب من المحرم من العمل المحرم يكون هذا المال حراما. ولكن كان هناك مالا مختلط في البيت، بمعنى انه مالها بيختلط مع مال الزوج، والزوج مثلا له مهنة يعني ليست محرمة، ففي هذه الحالة يسمى مال مختلط، او لها مجال رزق اخر حلال وليس مصدره التحريم، ففي هذه الحالة أيضا نقول أصبح المال مختلط، ففي هذا المال المختلط يحل لنا الأخذ منه والأكل منه والشرب منه، ولا بأس بذلك إلا لمن أراد الورع، أراد أنه يبتعد عن الشبهات وأنه يتورع ويبتعد عن هذه المسألة فلا حرج فله ذلك، ولكن لا يحرم على الآخرين. اختلفت أنا وزوجتي على بعض الأشياء في الجهاز، مش عارف إيه صور عليها، يمكن صور عليها صور كصواني الشاي والصيني والسجاد، فقلت لها سجاد مهان ولا شيء، وأما غير ذلك فعلينا أن نطمسه بأي وسيلة، فأرادت أن يحكم بيننا أحدا مع رجاء ذكر الأذن. بنقول مسألة الصور كما هو معلوم الأصل فيها الحرمة، وهذا سدا لزريعة الشرك كما هو معلوم، وأباح بعض العلماء الصورة الممتهنة أو الصورة لضرورة، الصورة الممتهنة أو الصورة لضرورة، أما الصورة المكرمة فهذه غير جائزة سواء كانت مطموسة أو تمثالا. بعض الناس بتقول الصور سواء كانت مسطحة أو تمثالا، بعض الناس من أهل العلم أو بعض العلماء يقولون بأن الصورة الغير مجسمة غير محرمة، ويقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثال مش عن ومقصود الصورة هنا هي التمثال. والصحيح أو الكلام الصحيح فيها أن كل صورة تكون محرمة، كل صورة تكون محرمة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، أدلة في ذلك كثيرة، منها حديث عائشة رغم اللي علقته على الباب والرسول صلى الله عليه وسلم وجد فيه صورة، طبعا معروف حتة القماش هتكون الصورة فيها مجسمة ولا غير مجسمة؟ غير مجسمة. الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن دخول البيت، امتنع عن دخول البيت لوجود هذه الصورة ووجود كلب في البيت، وقال بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب لليمن وقال له ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. طبعا ودي مسألة بتجرنا للتفكر في مسألة القبور الشرعية يا إخوة، يعني كتير من المرات نبهت على هذه المسألة، كله زي ما بنقول يعني حاطط إيده في مية باردة والموضوع مش مهم، مش همه خالص. مفيش واحد فينا بيبحث عن مخرج لهذا الموضوع، ونحن جميعا مسؤولون، نحن جميعا مسؤولون عن ذلك. فأنت مسؤول على أن توجد لنفسك قبرا صحيحا غير مشرف على الأرض، أنت مسؤول أمام المولى سبحانه وتعالى. وما تحملش المسألة بقى أهلك وتسيبهم، يعني توصي أنك تدفن شرعا، طب هيدفنوك شرعا فين؟ أنت بحثت الموضوع من قبل وحاولت في الموضوع من قبل؟ لا أعتقد. يعني هو الموضوع كل واحد فينا سايب المسألة، يعني ممكن بعضنا بيدور في موضوع الصورة، لكن موضوع القبر ده كلنا ناسيينه ورا ظهرنا، مفيش حد فينا بيبحث فيه، محدش فينا تحمل المسألة على كاهله وحاول انه يوجد المقابر الشرعية. ولذلك ان مات احدنا ولم يبحث في هذا الموضوع ولم يفكر في هذا الموضوع ولم يحاول حل هذه القضية فهو مسؤول امام المولى سبحانه وتعالى وعليه وزر، عليه وزر. نعم. نحلها ازاي؟ الحلول كتيرة، الحلول كتيرة. اشتري حتة ارض وخصصها من المحافظ بالمعارف تبقى مقابر شرعية، زي ما غيرنا في المحافظات عملت، غيرنا في المحافظات عملت الكلام ده. هلا ما احنا بنقول ده يعني يخلينا من المسؤولية؟ لا، مسؤوليتك ومسؤوليتي، احنا دورنا وما عملناش، بحثنا وما لقناش، ايه ده؟ الحمد لله. وعامل كمان لكل واحد عاوز يدفن شرعا ندفنه ان شاء الله معانا، مش ليا خاصة يعني. في قلنجيل تتبع المنصور، اكتب زي ما انت عاوز، انا بعلينا اهو، انا بقولها في الخفاء، انا بعلين ما بقولهاش في الخفاء. فالمقصود احنا طبعا اعلننا الكلام ده من 4 سنين ولا 5 سنين وقلنا يا جماعة عاوزين نعمل مقابر شرعية، وكان ايامها القرار العسكري مش موجود، يعني المسألة كانت سهلة جدا انها تتنفذ. نعم. المقابر مستثناة من القرار العسكري؟ طيب، شيء طيب، شيء طيب. يعني الأخ عزمي بيقول إن المقابر مستثناة، يبقى في الحالة ده هي سهلة بقى، الناس اللي لها معارف للمحافظ ممكن تاخد قطعة أرض تخصصها لمقابر شرعية وتتم المسألة، مسألة سهلة ما هي صعبة، لكن زي ما بنقول عاوز اللي يسعى فيها. احنا لما قلنا المسألة دي كان بنقول سهل ان احنا نعملها، وكنا فعلا روحنا وشفنا الأرض بجوار المدافن بتاع عزبة مجر على ما أذكر، كان الحاج فتحي معايا في الموضوع ده، وعرفنا سعر الأرض هناك ونوينا فعلا نشتري كم من الأمطار، وقلنا كل أسرة عاوزة تشترك في المقابر دي هتدفع 600 جنيه أيامية، قلنا الكلام ده، ولكن الإخوة اللي دفعت كانوا في حدود 10-11 واحد، ما زادوش عن كده، فطبعا ما عرفناش نعمل حاجة. والأكتر من كده 10-11 دول بعضهم كان بيقول أنا طبعا هستلم حتة الأرض بتاعتي، يعني عاوز يستلم المقبرة بتاعته، يعرف هي النمرة هي عشان يعمل فيها اللي هو عاوزه، يبقى احنا ما عملناش حاجة، يبقى رجعنا تاني للبدع. لا، احنا عاوزين بنقول ان هي تبقى مشاع للمسلمين ككل، لمن اراد ان يدفن شرعا في هذه المقابر، بحيث تتعمل لها نظام معين وكرنهات وما الى ذلك للأسر، وتتم بطريقة سليمة لهذا الموضوع. جزء منها يبقى يعني لناس ما اشتركتش، يبقى زي تصدق أو صدقة من الذين قاموا بالدفع، والجزء الآخر مخصص للأسر اللي هي دفعت حتى لا تحرم من هذا الخير. فيعني بندعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لهذا العمل. لو اشترينا خضار سعر الطن مثلا 300 جنيه وانفقت على ذلك على أن يكون شراء السلعة في الصباح، وقبل الصبح رجع السوق من حيث الثمن، فأخبرت صاحب السلعة بذلك فلم يوافق، وكنت قد دفعت إليه عربون فامتنع البائع عن رد العربون، هل من حقه ذلك وهل من حق المطالبة بالعربون؟ يعني احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وانت معناها كده يا عم الحاج عاوز تكسب وبس، تخسرش ابدا، يعني عاوز تاخد السلعة ولازم تكسب فيها، ما كسبتش ترجع له البضاعة او تخصم منه. ليه؟ هو البيع كده فيه مكسب وفيه خسارة، زي ما فيه مكسب فيه خسارة، فانت تقبل. فلما انت اشتريت بمحض ارادتك واتفقتما على السعر والمسعر هو الله، فالسعر بيزيد وينقص حسب ما اراد الله، فمالكش حق ابدا في انك ترجع السلعة واخذ العربون من اخذ العربون للبائع، هذا امر مشروع. اننا في العمل نقوم بالذهاب مثلا من المنصورة الى مأمورية الى فرسكور ثم نرجع الى عملنا الاصلي بالمنصورة، هل نقصر الصلاة هناك ام لا؟ الشيخ عبد العزيز بن مسح حفظه الله بيقول السفر للعمل في اثناء السفر تقصر صلاتك، كانت يعني مسافة متعرف عليها أنها سفر، والإقامة المؤقتة هناك لا تقصر الصلاة فيها لأنه محل إقامة ثاني لك، مكان العمل محل إقامة ثاني لك، أما في أثناء السفر فقط في أثناء الطريق تقصر الصلاة ولا حرج في ذلك. ما هو حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة بين المانع وبين المجيز، وأنا أفتي بالمنع. باع شخص منزل دور واحد في قرية ولا يعلم قيمته المادية كم يساوي، ثم ذهب ليشتري منزل بنفس المواصفات تقريبا في قرية أخرى في بلد آخر قريبة، فوجد الفارق بين السعرين مع العلم بأن هذا البيع تم بعقد ابتدائي، فهل ممكن الرجوع في البيع مع العلم بأن المنزل الأول حوالي 15,000، الفارق في السعر حوالي 10,000، فهل يجوز شرعا الرجوع للمشتري على أساس أن البائع لا يعلم الثمن؟ يعني هذه المسألة يعني إن كان على كلام السائل فيجوز، وأما هذه أقضية فالأولى فيها وجود الطرفين حتى نفهم منهم المسألة جيدا، لكن على كلام السائل يجوز من العقد باطل عدم معرفة السوق أو عدم معرفة السعر. أنا مؤمن بأن الرزق مقدر ولن تمد نفسه حتى تستوفي هذا الرزق، فهل أنا لو عملت 8 ساعات مثلا مثل 12 ساعة أم يزيد الرزق؟ بنقول يا إخوة إحنا عندما ندخل في مسائل القضاء والقدر بيفوتنا يعني أشياء، وهي أنه إن كان الرزق مقدر فأسبابه أيضا مقدرة، ما تغيبش عننا المسألة دي أبدا. الرزق إن كان مقدر فالأسباب المفضية لهذا الرزق أيضا مقدرة، فتكش دي انا مقدر ليا رزق في اخر الشهر هيكون 1000 جنيه، فكذلك قدر لي ان انا اعمل كذا ساعة وابيع بكذا بيعة او اعمل في اكتر من مكان او ما الى ذلك، فهذا هيتم وذاك سيتم. واضح يا اخوة؟ ولكن لا نركن الى الاسباب فقط، ما يفهمش واحد بقى انني لما اشتغل 12 ساعة رزق هيزيد عن ما اشتغل 8 ساعات، بنقول الأسباب كما أن الرزق مقدر فالأسباب أيضا مقدرة ولن يتم إلا ما قدر المولى سبحانه وتعالى. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.